الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 89 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله. قال: وروينا فيهما بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه، أي في كتاب الترمذي وأبي داود، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. في سنده دويد بن نافع الحمصي ضعيف، وضبار بن عبد الله الحضرمي مجهول. وروينا في كتاب الترمذي عن شهر بن حوشب قال: قالت قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال الترمذي: حديث حسن. شهر ضعيف، لكن له شاهد من حديث عائشة عند أحمد، والآخر من حديث النواس بن سمعان عند أحمد، فالحديث صحيح بشواهده. وروينا في كتاب الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. حبيب بن أبي ثابت لم يسع من عروة. وروينا فيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. قال الترمذي: حديث حسن، بل ضعيف، وحكم عليه بعضهم بالوضع لأنه من طريق عبد الله بن ربيعة الدمشقي مجهول. قال: وروينا فيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون، أي إذا دعا ربه، إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له. قال الحاكم أبو عبد الله: هذا صحيح الإسناد، والحديث في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله، فهي دعوة مشتملة على الاستغفار وعلى التواضع وعلى الاعتراف بالذنب والتوسل إلى الله بالتوحيد. وذو النون هو يونس عليه السلام. قال: وروينا فيه، أي عند الترمذي، وفي كتاب ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. قال: فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. قال الترمذي: حديث حسن، له شواهد تأتي. وروينا في كتاب الترمذي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سأل الله تعالى العافية. قال: فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الترمذي: حديث صحيح. في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: سل الله العافية، فما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية: عافية البدن، عافية السمع، عافية البصر، عافية العقيدة، عافية الأبناء، عافية الزوجات، عافية من جميع الجهات، كلمة عامة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح ومساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. قال: وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، ثم قال: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أسماء الله المستعان، والله المستعان على ما تصفون. كل هذه الأدعية التي يذكرها النووي أدعية جوامع تجمع خيري الدنيا والآخرة. قال: وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه، أي في الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألذوا بهذا الجلال والإكرام. ورويناه في كتاب النساء من رواية ربيعة بن عامر الصحابي رضي الله عنه قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. قلت: ألذوا بكسر اللام وتشديد الضاء المعجمة، ومعناه: الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. والحديث في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله. فإذا دعوت الله قل: يا ذا الجلال والإكرام اغفر لي، يا ذا الجلال والإكرام اعطني، يا ذا الجلال والإكرام، واسأل حاجته، الزمها. وهكذا: يا حي يا قيوم. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا، تقبل توبتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهد قلبي وسدد لساني واسلل صخيمة قلبي. انظر إلى هذا الدعاء كم حوى من البركات العظيمات. يسأل الله الإعانة في جميع شأنه، ومنها أن يعينه على خصومه وأعدائه، ويسأله ألا يعين عليه أحدا، لأن الله إذا أعان أحدا نصر ومكن وحفظ. ثم قال: وانصرني، أي على أعدائي، ولا تنصر علي، لأن النصر من عند الله. ثم قال: وامكر لي ولا تمكر علي، ومن مكر الله له فهو المنصور وهو الممكن. واهدني، أي إلى الكتاب والسنة والعمل بهما، ويسر هداي إلي وفقه. وانصرني على من بغى علي، دعاء بالنصر والتمكين. رب اجعلني لك شاكرا، كثير الشكر. لك ذاكرا، كثير التسبيح والتحميد والتهليل. لك راهبا، خائفا مع تعظيم. لك مطواعا، أي طائعا. إليك مخبتا، أي رجاعا ومنيبا. ثم يقول: رب تقبل توبتي، لا تكن توبة غير مقبولة. واغسل حوبتي، يعني الحوب ما يقع في القلب وما يتعلق به أيضا من التغير. وأجب دعوتي ما تقدم وما تدعو به مطلقا. وثبت حجتي، أي عند المناظرة أو عند أن ألقاك في القبر، يأتي الملائكة ويسألون، وعند لقاء الله يوم القيامة. وأهد قلبي لطاعتك ومحبة الخير. وسدد لساني في قوله، واسلل صخيمة قلبي، أي ما فيه من الأحقاد ونحو ذلك. وفي رواية الترمذي: أواها منيبة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: الصخيمة بفتح السين المهملة وكسر الخاء المعجمة، وهي الحقد وجمعها صخائم، هذا معنى الصخيمة هنا. وفي حديث آخر: من سل صخيمته في طريق المسلمين فعليه لعنة الله، والمراد بها الغائط، لكن هذا الحديث من طريق محمد بن عمرو الأنصاري ضعفه يحيى بن معين. قال: وروينا في مسند الإمام أحمد رحمه الله وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله مع عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح الإسناد، وهو موافق لحديث أبي أمامة السابق. تسأل الله عز وجل بجوامع الدعاء. ولماذا يقول العلماء يعني أفضل الأدعية أدعية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها جوامع. انظر إلى هذا: أسألك من الخير كله عاجله وآجله، يعني أنه يكون في الخير في هذه الأيام وفيما يأتي من الزمان، ما علمه وما لم يعلمه، سأل الله الخير، ويستعذ بالله من الشر كله عاجله وآجله، ما علم وما لم يعلم. إذن استعاذ من جميع الشرور وسأل كل خير، فإذا أجاب الله لك هذه الدعوة أحط بجميع الخير في الدنيا والآخرة. فمن الشر النار وعذاب القبر والفتن المحن، ومن الخير الجنة وما فيها من النعيم. ثم يقول: أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، يعني الأعمال الصالحة في الدنيا والجنة في الآخرة، وأعوذ بك من النار عذابها وما قرب إليها من قول وعمل، يعني من الأعمال السيئة في الدنيا، وأسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، أي مما يصلح لك. لا يقول قائل: كيف النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان يدعو بدعوات خاصة به؟ نقول: المراد مما يصلح للعبد، أو مما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ويقول: وأسألك ما قضيت لي من أمر، أي ما قضيت من قضاء، كما يحصل من فقر أو غنى أو غير ذلك، فاجعل لي عاقبته رشدا، لأن الأعمال بالخواتيم. قال: ووجدت في المستدرك الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، جاء أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى وهو ضعيف جدا، فيه فائد بن عبد الرحمن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذنوباه وذنوباه مرتين أو ثلاثة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها ثم قال: عد، فعاد، ثم قال: عد، فعاد، فقال: قم، فقد غفر الله لك فيه من لا يعرف. وفي رواية أبي داود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إن لله تعالى ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، فمن قالها ثلاثا قال له الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فاسأله. ضعيف في فضائله ليس بشيء. قاله الذهبي. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الأدعية الجوامع. ومن لم يتمكن من البحث في الأدعية الجوامع فعليه أن يحفظ ما تيسر من كتاب الدعاء في صحيح البخاري وكتاب الدعاء في صحيح الإمام مسلم، ففيهما خير عظيم. قال: باب في آداب الدعاء. اعلم أن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف أن الدعاء مستحب. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقد يكون واجبا كقوله: اهدنا الصراط المستقيم من الفاتحة. والآيات في هذا كثيرة مشهورة، وأما الأحاديث الصحيحة فهي أشهر من أن تشهر وأظهر من أن تذكر، وقد ذكرنا قريبا في جامع الدعوات ما فيه أبلغ كفاية. وبالله التوفيق، وروينا في رسالة الإمام أبي القاسم القشيري رضي الله عنه قال: اختلف الناس في أن الأفضل الدعاء من السكوت والرضا، فمنهم من قال الدعاء عبادة للحديث السابق: الدعاء هو العبادة، حديث النعمان بن بشير. ولأن الدعاء إظهار الافتقار إلى الله تعالى، وقال الطائف السكوت والخمود تحت جريان الحكم أتم، والرضا بما سبق به القدر أولى، وقال قوم يكون صاحب دعاء بلسانه ورضا بقلبه ليأتي بالأمرين جميعا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدعو الله. أما تقول أنا ما أدعو الله كأنك مستغن عن الله، هذا لا يجوز. فالصحيح أن الدعاء متعين. قال القشيري: والأولى أن يقال الأوقات مختلفة، في بعض الأحوال الدعاء أفضل من السكوت وهو الأدب، وفي بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء وهو الأدب، وإنما يعرف ذلك بالوقت، فإذا وجد في قلبه إشارة إلى الدعاء فالدعاء أولى به، وإذا وجد إشارة إلى السكوت فالسكوت أتم. قال: ويصح أن يقال ما كان للمسلمين فيه نصيب أو لله تعالى فيه حق فالدعاء أولى لكونه عبادة، وإن كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أتم. لا والله، أن الدعاء أكمل وأتم في جميع الأحوال، حتى لو سألت الله منح الطعام تظهر فقرك إلى الله، تظهر فقرك، اسأله العافية، اسأله الرزق، اسأله أن يعيدك من الشرور والآثام، اسأله كل شيء. قال: ومن شرائط الدعاء أن يكون مطعمه حلالا، أي من شرائط استجابته، لحديث: ومطعمه حرام ومشربه حرام، فغذي بالحرام فأنه يستجاب له. وكان يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول: كيف أدعوك وأنا عاص، وكيف لا أدعوك وأنت كريم؟ حتى ولو كنت عاصيا يعني يا أخي ادعو الله، فهو الكريم العظيم سبحانه وتعالى. وكان يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول: كيف أدعوك وأنت عاص، وكيف لا أدعوك وأنت كريم؟ ومن آدابه حضور القلب، وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى. وقبل بعضهم المراد بالدعاء إظهار الفاقة، وإلا فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وقال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء: آداب الدعاء 10. الأول: أن يترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة والثلث الأخير من الليل ووقت الأسحار، يعني أوقات الإجابة. الثاني: أن يغتنم الأحوال الشريفة كحالة السجود والتقاء الجيوش ونزول الغيث وإقامة الصلاة، وبعدها قلت حالة رقة القلب، لأن أوقات الاضطرار استجيب الله فيها للعبد. الثالث: استقبال القبلة ورفع اليدين ويمسح بهما وجهه في آخر دعائه. مسح الوجه اختلف فيه، فبعضهم ذهب إلى استحبابه، وفي الباب ما لا يصح، والصحيح أنه لا يلزم المسح، أما استقبال القبلة فهو من المستحبات. ورفع اليدين: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الرابع: خفض الصوت بين المخافة والجهر، كما قال الله نبيه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الخامس: ألا يتكلف السجع، وقد فسر به الاعتداء في الدعاء، والأولى أن يقتصر على الدعوات المأثورة، فما كل أحد يحسن الدعاء فيخاف عليه الاعتداء. وقال بعضهم: ادعو بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق. ويقال: إن العلماء والأبدال، هذه كلمة الأبدال من مصطلحات الصوفية، فالأولى أن يأتي بغيرها. والصوفية يعتقدون فيها أن الأبدال هم الذين أوكل الله إليهم التصرف في العالم، لكن هو لا يريد هذا المعنى، إنما يريد به العباد، لكن كان الأولى أن يأتي بغيره. لا يزيدون في الدعاء على 7 كلمات، ويشهد له ما ذكره الله تعالى في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا، إلى آخرها، إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لم يخبر سبحانه وتعالى في موضع عن أدعية عباده بأكثر من ذلك. قال: قلت: ومثله قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، إلى آخره. الصحيح جواز زيادة. قال: قلت: والمختار الذي عليه جماهير العلماء أنه لا حجر في ذلك، ولا تكره الزيادة على 7، بل يستحب الإكثار من الدعاء مطلقا. السادس: التضرع والخضوع والرهبة. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، أي طمعا فيما عند الله، ورهبا أي خوفا، وكانوا لنا خاشعين أي خائفين مع التعظيم. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. السابع أن يجزم بالطلب ويوقن بالإجابة، ما يقول اللهم اغفر لي إن شئت، الله يرزقك إن شاء الله، الله يعلمك إن شاء الله، هذا ما يصلح، ولكن غفر الله لك ورزقك الله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. السابع أن يجزم بالطلب ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيهما، ودلائله كثيرة مشهورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مستكره له ليعزم المسألة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه، فإن الله تعالى أجاب شر المخلوقين إبليس قال: انظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. الثامن أن يلح بالدعاء ويكرره ثلاثا ولا يستبطئ الإجابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا. التاسع أن يفتتح الدعاء بذكر الله، الصلاة على رسول الله، كما تقدم حديث فضالة بن عبيد عجل هذا. التاسع قال: قلت وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه، ويختمه بذلك كله أيضا. العاشر وهو أهمها والأصل في إجابة، وهو التوبة ورد المظالم والإقبال على الله تعالى. قال فصل: قال الغزالي: فإن قيل فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له، فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء، فالدعاء سبب لرد البلاء ووجود الرحمة، كما أن الترس أو كما أن الترس سبب لدفع السلاح، والماء سبب لخروج النبات من الأرض، فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان، فكذلك الدعاء والبلاء. وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح، فقد قال الله تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فقدر الله تعالى الأمر وقدر سببه. وفيه من الفوائد ما ذكرناه، وهو حضور القلب والافتقار، وهما نهاية العباد والمعرفة، والله أعلم. هذا باب عظيم يحتاجه السالكون إلى الله عز وجل، لأن الدعاء ما من أحد إلا وهو يعني يحتاجه، سواء في الدعاء بالطلب أو الدعاء بالاستعاذة أو الدعاء بالاستغاثة أو الدعاء بالاستعانة، فكله من الأمور المحبوبة عند الله عز وجل. وما يمضي يوم من أيامنا إلا ونحن نجد الحاجة إلى الدعاء، ما يوم. ولدك يغضبك، الله يهديك. عدو يتسلط عليك، الله ينتقمك. إنسان يحسن إليك، جزاك الله خيرا. يا أنت أيضا ما فهمت مسألة، اللهم علمني، اللهم فقهني، اللهم أعطني، اللهم شفعني، اللهم. فكلها نحتاج إلى الدعاء، اللهم اهدني، اللهم سددني، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين.